بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد آية الكرسي، ويليها قوله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فبعض المفسرين رحمهم الله يقول: هاتان الآيتان، لا إكراه في الدين والله ولي الذين آمنوا، هي متممة لآية الكرسي. والقول المختار أن آية الكرسي هي الآية الأولى، وهاتان جاءتا بعدها وليستا منها. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين، قال بعض المفسرين هذه الآية الكريمة منسوخة. لما؟ قال: هي منسوخة بآية السيف: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وغير ذلك من الآيات في الأمر بقتال الكفار. قالوا: هذه الآية منسوخة بآية السيف. وكثيرا ما يمر علينا أقوال المفسرين رحمهم الله تعالى بقولهم منسوخة بآية السيف، وآية السيف ليست آية واحدة محددة معينة، بل الآيات التي فيها قتال الكفار عموما تسمى آية السيف. قالوا: إنها منسوخة. قال غيرهم: لا، بل هذه الآية محكمة، وهي خاصة بأهل الكتاب اليهود والنصارى، ويلحق بهم المجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فهم تؤخذ منهم الجزية، فحكمهم في هذا حكم أهل الكتاب، والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، لأنهم أنزل على أنبيائهم كتب معروفة، التوراة على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، والإنجيل على عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فالتوراة مع اليهود والإنجيل مع النصارى، لكنهم حرفوا كتبهم وتلاعبوا بها، فنسخها الله جل وعلا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالدين الحق هو الدين الإسلامي، ولا يقبل من يهودي ولا نصراني ولا أي مخلوق، أي واحد من الثقلين من الجن والإنس، سوى الدين الإسلامي. قالوا هذه ليست منسوخة، وإنما هي في أهل الكتاب، وأما سائر الكفار ففيهم آية السيف، ما يقرون على أديانهم لأنهم في دين لا أصل له، بخلاف من يتشبث باليهودية أو يتشبث بالنصرانية. فنعم، اليهودية كانت حق والنصرانية كانت حق، وأنبياءهم على الإسلام، واسمها الحقيقي الإسلام، والتوراة والإنجيل أنزلتا على الأنبياء وهم مسلمون، فالأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام دينهم الإسلام، لا إكراه في الدين. قالوا هذه خاصة في اليهود والنصارى، وما سبب نزولها؟ قيل إنه كان لرجل من الأنصار ولدان اعتنقا النصرانية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهجرته إلى المدينة، وقبل أن يؤمن به الأنصار، فأقرهم أبوهم على ذلك لأنهم يرون الأوس والخزرج يرون أن اليهود والنصارى أحسن منهم حالا لأنهم على دين وهم مشركون الأوس والخزرج، فأقرهم أبوهم على النصرانية والتحقوا بالشام وكانوا على النصرانية، فجاءوا ببضاعة إلى المدينة كما يجيء الأنباط وأهل الشام بالبضائع إلى سائر البلاد، فجاءوا بها إلى المدينة، فإذا أبوهم يلتقي بهم ويأخذ على أيديهم وقد أسلم رضي الله عنه، فألزمهم بالإسلام وقال لا أترككم على النصرانية، فقالوا نترافع وإياك إلى محمد، فترافعوا مع أبيهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لا أترك بعضي يلج النار وأنا أنظر، هؤلاء بعضي، فأنزل الله جل وعلا لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فلم يكرههم أبوهم على الإسلام. وقيل نزلت في بعض أولاد الأنصار غير هؤلاء، وكذلك أنه تكون المرأة من الأوس أو من الخزرج مقلات، المقلات التي تلد لكن ما يعيش لها ولد، يموت ولدها، ومن الإبل المقلات التي تلد مرة واحدة ولا تلد بعدها، فإذا كانت المرأة هكذا وكانوا كما أسلفت يرون أن اليهودية أحسن منهم، فتنذر هذه المرأة تقول إن عاش لي ولد أجعله يهودي، فعاش لبعضهن أولاد فصاروا يهود مع اليهود، فلما صار العهد بين النبي وبين اليهود، ثم إن اليهود من عادتهم الغدر والخيانة وما يفون بعهد أبدا من القديم إلى يومنا هذا، غدروا فيما عاهدوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بإخراجهم عليه الصلاة والسلام بأن يجلوا عن المدينة ويغادروها ولا يساكنوا النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل منهم من الغدر، وهم بنو النضير، وكلهم كل فريق منهم نقض العهد، لكن كل واحد على هدة. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما عاهد مع قبائل اليهود بعهد واحد، بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير قبائل كبيرة يهودية، ما عاهدهم بعهد واحد، لأنه عليه الصلاة والسلام يعرف أن اليهود لا يفون بعهد وأنه سينتقض عهدهم، لكنه ما أحب أن ينتقض عهدهم جملة واحدة دفعة واحدة فيكونوا شوكة واحدة، فعاهد كل طائفة على حدة، وكل طائفة كان نقضها وحدها دون الأخرى. فلما نقض بنو النضير العهد لأنهم خانوا وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مدون في السير، ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعلي وبعض الصحابة رضي الله عنهم، يطلب منهم الإعانة على دية رجلين قتلا خطأ، وكان العهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعينونه في الديات ويعينهم، فذهب صلى الله عليه وسلم يطلب منهم العون، فقالوا نعم يا أبا القاسم نهيئ لك ما تريد، فاجلس في هذا الظل تحت جدار من جدرانهم، ثم إن بعضهم مع بعض تناجوا وقالوا ما تظفرون به في مثل هذه الساعة، الآن تحت جدار من جدرانكم ليرقى أحدكم فوق السطح وليرمي عليه حجرا يحشم دماغه ونستريح منه. فقال لهم واحد منهم لا تفعلوا، هذا خيانة وهذا غدر وهذا نقض للعهد، والله سيخبر عنكم، ولكنهم أصروا إلا أن يفعلوا. فقالوا من لهذا؟ فقام شقيهم وقال أنا لهذا، وذهب وأخذ حجرا كبيرا وأراد أن يصعد السطح ليرمي الحجر على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الوحي أسرع من ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام مسرعا ولم يشعر أحد كأنه يريد قضاء حاجة عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. فتأخر على الصحابة فتناظروا فتبعوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه في المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام إنهم أرادوا كذا وكذا وإني ذهبت ولم أخبركم لأجل أن لا يتبعه من أراد الخيانة من اليهود. فأمر صلى الله عليه وسلم بالتجهز إليهم ومحاصرتهم، ثم إنه حاصرهم وأرهقهم، ثم نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فجلاهم عن المدينة، فأمر بأن يرتحلوا عنها ويغادروها. وكان معهم من أولاد الأنصار من أولاد الأوس والخزرج من هو على دينهم، فأراد آباؤهم أن يمنعوهم من الذهاب مع اليهود إلى الشام، وأراد هؤلاء الأولاد أن يلحقوا بهم لأنهم تشبعوا بدين اليهودية وكان أحسن من دين آبائهم سابقا لما كانوا على الشرك، فتشبعوا بدين اليهودية وأصروا أن يذهبوا مع اليهود إلى الشام، فأراد آباؤهم أن يمنعوهم فأنزل الله جل وعلا لا إكراه في الدين، وهذا مثل الأول في ذاك في النصارى وهذا في اليهود. وقيل إنه كان هناك أولاد من أولاد الأوس والخزرج رضعوا من اليهود وألفوهم وجلسوا معهم واعتنقوا دينهم، فلما صار الجلاء رغبوا في أن يذهبوا معهم، فأراد آباؤهم أن يمنعوهم فأنزل الله جل وعلا لا إكراه في الدين. فتكون هذه الآية مخصوصة بأهل الكتاب أنهم لا يكرهون على الدين وإنما يدعون إليه، فإن قبلوا فالحمد لله فهو خير لهم وسعادة في الدنيا والآخرة، وإن لم يقبلوا فيقرون على دينهم إذا دفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكان غلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على دينه على النصرانية، فدعاه عمر رضي الله عنه على الإسلام فأبى، قال لو أسلمت لاستعنا بك في أمور المسلمين لكن وأنت على دينك لا. ثم إن الله جل وعلا من عليه بالإسلام فهو يحدث هذا، يحدث عن نفسه وعن قول عمر له، وعمر رضي الله عنه أخذ بهذه الآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فتكون هذه الآية ليست منسوخة وإنما هي مخصوصة، إنما هي مخصوصة بأهل الكتاب. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، تبين الأمر واتضح، والرشد الصواب والحق والهدى وصلاح الدنيا والآخرة، والغي الكفر والضلال، تبين وظهر. من أراد الحق فهو بين، ومن أراد الباطل فهو بين. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الأمر واضح وجلي، فمن اتصف بهذه الصفة فهو الناجي، ومن لا فلا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يكفر بالطاغوت، الطاغوت قيل هو الشيطان، وقيل السحر، وقيل الكاهن، ولا منافاة بين هذه كلها. فالطاغوت كما عرف هو مجاوزة الحد، من تجاوز حده فهو طاغوت، وكما جاء فالطواغيث كثيرون ورؤوسهم خمسة، يعني كل ضلالة رئيسها واحد فهي طواغيث. والطاغوت يفرد ويجمع بلفظ واحد ويعود إليه الضمير جمع ويعود إليه مفرد ولا حرج. فمن يكفر بالطاغوت لأن طاغوت من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، وكما قال الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى بمعنى زاد وارتفع. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك، في زيادة تمسك، ما قال جل وعلا فقد تمسك، فقد استمسك، هذه فيها زيادة قوة، فقد استمسك بالعروة الوثقى. قد يقول قائل لما قدم الله جل وعلا الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال العلماء رحمهم الله هذا لحكمة. قالوا التخلية مقدمة على التحلية. عندنا تخلية يعني تفريق، تحلية تحسينة. التخلية مقدمة على التحلية، وذلك أن من آمن بالله وهو على الطاغوت ينفعه الإيمان؟ لا. فالتخلية مقدمة وهو الخلو وتفريغ المكان، تفريغ القلب من الطاغوت، ثم تعبئته وملؤه بالإيمان يكون صحيح. لكن إذا هل يدخل الإيمان على الشرك ويساكنه؟ لا، لابد من التخلية قبل، تخلية أول ثم إدخال، المراد إدخاله. والإنسان إذا أراد أن يدخل شيئا في مستودع أو نحوه مثلا وهو مملوء بأشياء يدخلها عليه، لا، يفرغ الأول ثم يدخل الثاني. وجاء بعض الناس إلى أحد السلف رحمة الله عليهم فقال هل ترى أن أشتغل بالذكر أم أشتغل بالاستغفار، أيهما أولى؟ فأخذ العالم بهذه القاعدة، قال التخلية مقدمة على التحلية، فإذا كان الثوب الوسخ ترش عليه الطيب؟ لا، تغسله أول. الثوب الوسخ تغسله أول، فإذا غسلته حينئذ تطيبه، لكن لو طيبته وهو وسخ هل ينفع؟ لا. الأول اشتغل بالاستغفار لغفران الذنوب وتنقية المرء نفسه من درن المعاصي، فإذا نظفته من هذا فطيبه بذكر الله جل وعلا وأكثر من الذكر. وهذه قاعدة حسنة، التخلية مقدمة على التحلية. وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت، أول الكفر بالطاغوت، أخرج ونظف قلبك من الطاغوت، أخرجه من قلبك ونظف قلبك منه ثم املأه بالإيمان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهذا على غرار قوله جل وعلا لا إله إلا الله، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أولا التخلية لا إله، ثم جاء الإثبات إلا الله، فالنفي مقدم ثم يأتي الإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الكفر بالطاغوت هو اجتنابه والبعد عنه وإنكاره وعدم الميل إليه، ثم الإيمان بوحدانية الله جل وعلا والصدق بذلك واليقين والإخلاص لله جل وعلا. ويقال أول ما فرض الله على المكلف الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، الكفر بالطاغوت أول ثم يليه الإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. مثل جل وعلا المتمسك بالدين الإسلامي بمن تمسك بعروة قوية متينة لا انفصام لها، لا انفصام لها. وهذا على ما ثبت في الصحيحين عن أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه اليهودي الذي أسلم دخل المسجد وفيه جماعة من الناس، يقول أحدهم فنظره الآخرون فقالوا هذا من أهل الجنة، يقول فصلى ركعتين خفيفتين تجوز فيهما ثم خرج وعليه أثر الخشوع. فتبعته لما قالوا هذا من أهل الجنة، تبعته فدخل داره فدخلت معه فقلت له إن الناس لما دخلت قالوا هذا رجل من أهل الجنة، فقال رضي الله عنه ما ينبغي لأحد أن يقول ما لم يعلم ما لا يعلم، وإني رأيت رؤيا فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت كأني في روضة خضراء وفيها عمود ثابت في الأرض وأعلاه في السماء، وإني جئت فقيل لي أصعد فقلت وفي أعلاه عروة، فقيل لي أصعد فقلت لا أستطيع، فجاء وصيف يعني خادم من خلفي ورفع ثيابي فارتفعت فتمسكت بالعروة وإنها لفي يدي حتى استيقظت من نومي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك الروضة الإسلام، وهذا العمود عمود الإسلام، وأنت تثبت عليه حتى الممات، تثبت عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لعبد الله بن سلام رضي الله عنه بالجنة، وهو الحبر من أحبار اليهود رضي الله عنه الذين أسلموا وهم قلة، فالمسلمون من اليهود قلة يعدون على الأصابع، وذلك لشقائهم وحسدهم وبغيهم. فقد استمسك بالعروة الوثقى، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله من كل مسلم موحد، فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة تكون في أعلى شيء يتمسك بها الإنسان، وتكون في الإناء الكبير مثلا الذي يقبض عليها عند تحريكه وأخذ منه وغير ذلك، هذه عروة، وغالبا ما تكون محكمة قوية يتمسك بها. فقد استمسك بالعروة الوثقى، والوثقى بمعنى الوثيقة القوية المتينة، يعني من كفر بغير الله وآمن بالله فهو على الحق وهو المستمسك بالحق. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لا انفصام، فيه انفصام وفيه انقصام، انقصم وانفصم، ما بينهم فرق إلا الفاء والقاف، لا انفصام لها الآية، ويأتي انقصم بالانقصام. قالوا الانفصام هي الانكسار بدون تفرق، والانقصام انكسار مع تفرق، يعني انعزال، المنفصم انفصام، يعني انفصم انكسر ولكنه لا يزال مع بعض، وذاك انقصام يعني انفصم وتباين، والانفصام أبلغ يعني لا يعتريها انفصام ولا انقصام، لكن إذا كان يعتريها انقصام فقد لا يعتريها انفصام، يعني تكون منفصمة وليست منقصمة. فنفي الأول أبلغ، لا انفصام لها، يعني إذا تمسك بالعروة الوثقى عروة لا تنفصم ولا تنشطب ولا يحصل فيها أي نوع من الكسر، لا انفصام لها، وناسب ختمها بهذين الاسمين الجليلين. والله سميع عليم، سميع لما يقال فيما يسمع، عليم فيما انطوت عليه القلوب والصدور، عليم يسمع جل وعلا ويعلم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما يكون في القلب ما يدري عنه أحد، الله جل وعلا يعلمه. خائنة الأعين، سرقة العين يمين أو شمال، يعلمها جل وعلا، ويرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. والله سميع عليم، أحاط سمعه بكل شيء، وأحاط علمه جل وعلا بكل شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم ما يظهر وما يخفى، يرى ويسمع كل شيء سبحانه وتعالى، كما قال لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام: إنني معكما أسمع وأرى. وقال جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة تشتكي حالها مع زوجها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. لما ظاهر منها زوجها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: ما أراك إلا حرمت عليه، حرمت عليه، لأن هذا طلاق فراق معروف في الجاهلية واستمر في صدر الإسلام، إذا حرم المرء زوجته حرمت عليه. فقالت: يا رسول الله، عندي أولاد صغار، إن أخذتهم جاعوا ما عندي ما أكلهم، وإن تركتهم عنده شايب متعب ضاعوا، ماذا أصنع يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أراك إلا حرمت عليه. فأنزل الله جل وعلا وهي عنده، وعائشة رضي الله عنها تقول: والله إني معهم ويخفى علي بعض كلامها، يخفى على عائشة ما تسمع بعض كلام خولة، تخفض صوتها لتسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة عندهم ما تسمع كل ما تقول. فأنزل الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وكان عمر رضي الله عنه معه رؤوس الصحابة ورؤوس القوم يمشي في الطريق، فاعترضت له امرأة فوقف معها ساعة والناس وقوف، فأتاه آت فقال: يا أمير المؤمنين، معك وجوه القوم وتقف مع هذه العجوز وتترك الناس؟ قال: ويحك، من هذه العجوز؟ قال لا أدري. قال هذه التي سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات ألا يقف معها عمر؟ والله لو استمرت معي لاستمررت ولا أتركها إلا أصلي وأرجع. الصلاة مقدمة، أصلي وأرجع تكمل حديثها معي، ما أتركها حتى يطيب خاطرها. وقد سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فأنزل الله جل وعلا الفرج بكفارة الظهار. قال لها قولي له يعتق رقبة، قالت ما عنده شيء. قال يصوم شهرين متتابعين، قالت ما الذي أتعبه إلا ما يستطيع الصيام. قال قولي له يطعم 60 مسكينا. قالت والله يا رسول الله إننا نبيت بعض الليال ما عندنا ما نأكله، منين نطعم المساكين؟ ما أطعمنا أنفسنا. فقال لها عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بالأمة خذي هذا الطعام أعطيه إياه إعانة يطعم. فقالت وأنا عندي مثله أعطيه إياه أعينه كما أنت يا رسول الله، أنا أعينه ليكفر عن الظهار بإطعام 60 مسكينا. والله سميع عليم، محيط سمعه بكل شيء، عليم بكل شيء جل وعلا.
يقول تعالى لا إكراه في الدين، أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله إلى الإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينه، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار وإن كان حكمها عاما،
لأن الإيمان لا بد من قناعة وتصديق ويقين، يعني يدخل مع الناس أو مجاملة أو خوف ما ينفعه ولا يفيد عند الله جل وعلا. نعم.
وقال ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه قال كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار.
لأن تفعل هذا تقربا إلى الله، لأنهم يعرفون أن اليهودية أحسن منهم فهم مشركون، واليهودية لهم كتاب، وكذلك كانوا كفار قريش، إذا أشكل عليهم أمر أرسلوا وفد من عندهم إلى يهود المدينة يسألونهم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا وفد من عندهم يسألون اليهود، يقول أينا أحسن، نحن أو محمد؟ محمد يدعو إلى كذا ونحن نريد كذا. فزعم اليهود عليهم لعنة الله أن دين المشركين أفضل وأعظم وأطيب من دين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وعن ابن عباس قوله تعالى لا إكراه في الدين قال نزلت في رجل من الأنصار من بني ساني بن عوف يقال له الحصيني، كان له ابنان نصرانيان وكان هو رجلا مسلما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية، فأنزل الله فيه ذلك. وقال ابن أبي حاتم عن أبي هلال عن أسبق قال كنت في دينهم مملوكا نصرانيا لعمر بن الخطاب، فكان يعرض علي الإسلام فآبي فيقول لا إكراه في الدين، ويقول يا أسبق لو أسلمت لاستعنا بك على بعض أمور المسلمين. وقد ذهبت طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية، وقال آخرون بل هي منسوخة بآية القتال.
أما غير أهل الكتاب فيقاتلون كما أمر الله جل وعلا على الدخول في الدين الإسلامي ويجبرون على ذلك. وكذا من ارتد ممن اعتنق الدين الإسلامي من يهودي أو نصراني أو مشرك أو كان ولد مسلما ثم ارتد فإنه يكره ويلزم بالرجوع والتوبة وإلا فالقتل. من بدل دينه فاقتلوه، وهذا بعد الاستتابة.
وقال آخرون بل هي منسوخة بآية القتال، وأنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام، فإن أبى أحد منهم الدخول فيه ولم ينقد له أو يبذل الجزية قتل حتى يقتل، وهذا معنى الإكراه. قال الله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وفي الصحيح عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، يعني الأسارى.
يعجب الله جل وعلا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، كيف هذا؟ وذلك أنه يكون القتال بين المسلمين والكفار، ثم يأسر المسلمون عددا من الكفار بالحبال والسلاسل يربطون، ثم يقتنعون بعد هذا من الدين الإسلامي فيسلمون فيدخلونها الجنة. فهم ما دخلوا الإسلام إلا عن طريق الإجبار والإكراه أولا، ثم عن قناعة ثم دخلوا الجنة.
يعني الأسارى الذين يقدم بهم بلاد المسلمين في الوثاق والأغلال والقيود والأكبال، ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم، قال إني أجدني كارها، قال وإن كنت كارها، فإنه ثلاثي الصحيح، ولكن ليس من هذا القبيل، فإنه لم يكره النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، بل دعاه إليه فأخبره أن نفسه ليست قابلة له بل هي كارها، فقال له أسلم وإن كنت كارها فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص. وقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. قال عمر رضي الله عنه إن الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وإن كرم الرجل دينه وحسبه خلقه وإن كان فارسيا أو نبطيا. ومعنى قوله في الطاغوت إنه الشيطان قوي جدا، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. وقوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب، وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم هي في نفسها محكمة مبرمة قوية ورباطها قوي شديد. ولهذا قال فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الآية. وقال مجاهد العروة الوثقى يعني الإيمان، وقال السدي هو الإسلام، وقال سعيد بن جبير والضحاك يعني لا إله إلا الله.
ولا منافاة بين هذه الأقوال، منهم من قال العروة الوثقى الإيمان، والآخر قال الإسلام، والآخر قال لا إله إلا الله. هي الإيمان هو الإسلام، والإسلام هو لا إله إلا الله. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال العروة الوثقى القرآن. وعن سالم بن أبي الجعد قال هو الحب في الله والبغض في الله
وكل عروة الوثقى الحب في الله والبغض في الله، وهذا والحب في الله جزء من أجزاء العروة الوثقى.
وكل هذه
أوثق عرى الإيمان كما جاء، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، يعني يكون عند المسلم فرق، ما يكون هذا وهذا عنده سواء. المطيع لله جل وعلا يحبه، والعاصي لله يبغضه لمعصيته. وقد يجتمع في العبد أن تحبه وأن تبغضه، تحبه لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم، تحبه لهذا، وتبغضه لأنه يتعاطى المحرمات، يفعل المنكرات، يترك بعض الواجبات، وتبغضه، يجتمع فيه الاثنان. وكلما كان المرء يجد الفرق بين هذا وهذا فتلك علامة الإيمان وقوة إيمانه. وينبغي للمسلم أن يكون عنده فرق بين المطيع لله المتقي وبين الفاسق والعاصي. وميت القلب يعتمد على بشاشة الوجه وحسن المقابلة، يحب هذا ويبغض هذا، وربما يكون ذاك أقوى إيمان وأثقى لله جل وعلا من هذا. فينبغي للمسلم أن يكون عنده فرق بين التقي والشقي، بين المطيع والعاصي، فيحب من أطاع الله ويبغض من عصى الله كائنا من كان.
وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها. وقال الإمام أحمد عن محمد بن قيس بن عبادة قال: كنت بالمسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع، فصلى ركعتين أوجز فيهما، فقال القوم: هذا رجل من أهل الجنة. فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله، فدخلت معه فحدثته، فلما استأنس قلت له: إن القوم لما دخلت المسجد قالوا كذا وكذا. قال: سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدث كلمة. إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة خضراء. قال ابن عون: فذكر من خضرتها وسعتها، وفي وسطها عمود حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة. فقيل لي: اصعد عليه. فقلت: لا أستطيع. فجاءني منصف. قال ابن عون: هو الوصيف. فرفع ثيابي من خلفي فقال: اصعد. فصعدت حتى أخذت بالعروة، فقال: استمسك بالعروة. فاستيقظت وإنها لفي يدي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، فقال: أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت. قال: وهو عبد الله بن سلام.
هذه بشارة له من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت على الإسلام رضي الله عنه، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: في بلدنا إذا اختلف الرجل مع زوجته وبقيت في بيت أبيها 4 سنوات ولم يردها فإنها تطلق، يقولون هكذا الأعوام، فما الصحيح في ذلك؟
هذا ليس بصحيح، بل لا تطلق حتى يطلقها زوجها أو يطلقها الحاكم الشرعي. وأما بقاؤها في بيت أبيها سنوات فهذا لا يكون به طلاقا ولو بقيت 10 سنين.
يقول السائل: ما هو اليوم المحدد لطهارة المولود؟
المراد بالطهارة هنا قصده الختان، وختان المولود يجب عند البلوغ ويستحب قبل ذلك، وهذه من المسائل التي يعايا بها فيقال مستحب أفضل من واجب، مستحب أفضل من واجب. فالواجب الختان عند البلوغ، ما يجب الختان إلا عند البلوغ، عندما تكون الصلاة واجبة عليه. ويستحب قبل هذا بدون تحديد، ما يحدد باليوم كذا أو يوم كذا، وإنما الذي يحدد استحب العقيقة الأفضل أن تكون في اليوم السابع، وأما الختان فلا يحدد ولم يرد فيه تحديد فيما أعلم في يوم معين.
يقول السائل: هل يجوز لي الخلوة بأم زوجتي وهل هي أجنبية أم لا؟
نعم، أم زوجتك أنت محرم لها وتخلو بها وتسافر بها، لأنها مما نص عليه القرآن: فأمهات نسائكم. وإن علت، وإن كانت جدة أو أم جدة.
فإن رجل تزوج امرأة ثم طلقها ولم تنجب منه شيئا، ثم تزوجت من رجل آخر وأنجبت منه أولاد، وتزوج زوجها الأول من امرأة أخرى وأنجبت منه أولاد، فهل تقع المحرمية بين أولادهما، بمعنى الرجل والمرأة؟
لا، أولادهما أجانب من بعض، لكن أولاد الرجل الأول محارم لزوجة أبيهم التي تزوجت بزوج غيره، وأما أولاده فهم يتزوجون من بنات هذه المرأة من الرجل الآخر الأجنبي، وإنما زوجة الأب تستمر المحرمية وإن طلقها الأب أو مات عنها أو طلقها وتزوجت رجلا آخر، فهم محارم لها لأنها من زوجات الآباء.
يقول السائل: امرأة ترغب في الزواج وتقدم لها زوج شاب صالح، وهي ليس لها أحد من الرجال الذي يتولى أمرها غير أختها، وابن أختها صغير. السؤال: من يتولى أمرها؟
ابن الأخت لا يزوج خالته، وإنما المرأة يزوجها أولياؤها، والأولياء هم الأب ثم الجد ثم الابن ثم الأخ الشقيق ثم لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق، وهكذا العصبة حسب ترتيب العصبة سوى الابن والجد. فترتيب العصبة: الابن مقدم على الأب والجد في العصوبة، وفي الولاية الأب والجد مقدمان على الابن في الولاية في النكاح. فإن لم يوجد من أوليائها أحد، أو وجد وامتنعوا ورفضوا التزويج، فالحاكم الشرعي الذي هو القاضي ولي من لا ولي له، جعل ولي الأمر عندنا الولاية لمثل هؤلاء إلى القاضي الشرعي، تراجع القاضي الشرعي في مكانها وهو يتولى ذلك، يتثبت من عدم وجود أحد من أوليائها ثم يزوجها بعد هذا.
يقول السائل: أدركت من صلاة الكسوف ركعة واحدة مع الإمام، ثم بعد السلام قمت وصليت ركعة واحدة وسجدتين ثم سلمت، وتبين لي أن عدد الركعات هي أربعة في ركعتين، فما حكم صلاة هذه؟
صلاة الكسوف الركعة الواحدة بركوعين، وتدرك الركعة بالركوع الأول، فمن فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة. ثم هو إذا قام يقضي ما فاته، فالمستحب أن يقضيها على صفتها ركعة بركوعين، فإن قضاها ركعة بركوع واحد صح، لأن الركوع الثاني في صلاة الكسوف سنة وليس بركن من أركان الصلاة كالركوع الأول. الركوع الأول ركن وتفوت الركعة بفواته، والركوع الثاني سنة ولا تدرك به الركعة.
يقول السائل: ما معنى آية محكمة؟
آية محكمة مقابل آية منسوخة، فالآية المحكمة يعني اللي حكمها ثابت ومستمر، وآية منسوخة يعني نسخ حكمها، والنسخ أنواع معروف في مواطنه.
يقول السائل: لو لم أصلي المغرب حتى أقيمت صلاة العشاء فبأيهما أبدأ؟ هل أصلي المغرب أو يصلي العشاء مع الجماعة؟
إذا أقيمت صلاة العشاء وأنت لم تصلي المغرب فعليك أن تدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء، فإذا سلمت مع الإمام فحينئذ تقوم وتصلي صلاة المغرب 3 ركعات. ثم الخلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يقول قد أديت ما عليك وما بقي عليك شيء، وبعضهم يقول عليك أن تعيد صلاة العشاء لأنك صليتها قبل المغرب، والخلاف من زمن الصحابة رضي الله عنهم. والظاهر والله أعلم أنه لا يؤمر بإعادة صلاة صلاها مع الإمام، فصلاته صحيحة، وعليه أن يأتي بصلاة المغرب بعدها، ويعذر في الترتيب خشية فوات الجماعة.
يقول السائل: ما حكم من جاء العمرة واعتمر ثم طاف 7 أشواط بنية أنهن عن أحد أقاربه وكذلك صلى 2 ركعات بنفس النية؟
هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى صحة طواف المرء عن الغير، وبعض العلماء يرى أنه لا يجوز أن يطوف أحد عن أحد، وإنما يجوز الحج بكامله أو العمرة بكاملها. أما بعضها بالطواف عن الغير فما هذا كما سمعت محل خلاف، والأولى للإنسان في مثل هذه الأمور أن يطوف لنفسه ويصلي لنفسه ويدعو لمن أحب، لأن الدعاء نافع بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.